المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف العلوم، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الشريعة الأجري وشعب الإيمان. قلنا حريم بكل طالب علم أن يحفظ هذا الكتاب وأن يدرسه وأن يدارسه وأن يناظر فيه وأن يحفظ ما فيه وأنشره بين الناس. صراحة هذا نبرص وأساس وأصل أصيل لطالب العلم ليتقن أبواب العقائد على منهج السلف، لا سيما أنه يغربل لك مناهج أهل البدع والضلالة مع المباينة أو المقارنة بينها وبين منهج أهل السنة والجماعة. ما زلنا مع الرد على فرقة ضالة، وهذه الفرقة هي الفرقة القدرية، وهو ما زال إلى يوم الناس هذا، وأنا نشرح في الجزء الخامس. فيتكلم بالتأصيل العام على الرد عليهم من كل طرف ومن كل وجه ومن كل حدب ومن كل صوب، حتى يفند ما عليهم من بدعة، فيعني يستوي ويستقيم عقيدة أهل السنة والجماعة في ذهن كل امرئ مسلم. نعم، نسأل الله أن يسر لنا اتمام هذا الكتاب، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسر لنا هذه المدارس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فالعمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. فمن عمل للدنيا فلا كسب دنيا ولا ربح دنيا ولا آخرة، ومن عمل للآخرة قد ربح الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا يملك الدنيا والآخرة. ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وأطل في عمره على عمل صالح.
أمين.
والحاضرين والمستمعين.
أمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال: وكان عرشه على الماء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. باب الإيمان بما جرى.
ركز على هذه الرواية من ثانية إن شاء الله. تفضل. قال: كان الله تعالى.
كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب.
ثم أهل اللغة ثم تفيد ها ترتيبه إيش والتراخي، هذا الذي يحتاج به ابن القيم على أولية خلق العرش كما سنوين. قال: ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم.
باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة رضي الله عنه وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا أبه، أوصني واجتهد. قال: اجلس. ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فقال: اجري. فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. وعن ابن عباس رضي الله باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله تعالى آدم فقال له أنت آدم؟ فقال نعم. فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام.
شيخ تراجع الحديث هذه الأخرى من الشباب الذي بعده لأنه في حقيقة أيضا ما نريد أن احنا نضيق على أخينا. طب
باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر 4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
جزاكم الله خير. الإخوة تقرأ باقي الأحاديث فيها أهمية فيها إظهار في بعض الأحاديث أن نفخ الروح يكون بعد 42 يوم وأغلب الأحاديث جاءت على بعد 120 وهذه فيها فوائد كثيرة جدا وفيها مسائل عقدية كثيرة صراحة هذه الأبواب الثلاثة لكن حتى لا نطيل على إخواننا أيضا وأخونا وائل نشاركه فرحته بعقيقة أخيه لكن أيضا لا نضيع لأن طلب العلم هذا هو أشرف ما يمكن أن يعني يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه ولا يعرف قدر طلب العلم إلا طلبة العلم الحق أما الهواة فلا يعرفون قدر ما هم فيه. الغرض المقصود أننا الآن نسرع ونعجل بالكلام على المسائل المهمة جدا في هذه الأبواب الثلاثة حتى نشارك الأخ الفاضل فرحته. أقول في الباب الأول فيه ذكر الكتابة بأن الله تعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فيه أصالة الكتابة كتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة بل قبل أن يخلق السماوات والأرض والخلق أجمعين. عامة هذه المسألة فيها مسألتان عظيمتان من مسائل العقائد. المسألة الأولى هي مسألة العرش وخلق العرش والمسألة الثانية أولية الخلق هل للعرش أم للقلم للعرش أم للقلم مثلك لابد أن يعاتب أما غيرك إن كان لا يكون له المكانة فلا نعاتبه. أنت وين أنت كنت بتفعل يوم الجمعة؟ أولا الخميس أنت كنت موجود الخميس والجمعة فين أهل تونس؟ وين ربيع؟ تعال قل لي إيش بيفعل هذا الرجل؟ مازال في السفينة في البحر بيبحث عن السفينة؟ ضاعت السفينة؟ ما الذي حدث؟ لا أخبرني ما الذي حدث؟ كيف؟ تابعت الدرس؟ ما هذه أول الضياع هذه أول الطريق. الحمد لله أنك لم تلعب كرة. المهم أن أنت أصلا يعني على الأقل لكن بعد ذلك هتقول لي كنت منشغل بالكرة القدم. أنا لا أعاتبك على انشغالك بكرة القدم، لكن أعاتبك على أن تضيع الدرس من أجل كرة القدم. ليش ما أتيت؟ نسيت، ده عذر أقبح من ذنب. نسيت إن في درس. أكلوا عقلك يا رجل، هذه مش سفينة الآن، أنت الغلطان، أنت ذهب عقلك أنت كمان، أنت صاحبه عارفه منين؟ يعني أنت اللي كنت ماشي معاه مع عقله. ومن الجمعة مش متعود؟ شيخ ما في سفينة، أنت المفروض تجلس على الرمال، خلاص انتهى الموضوع. ما تجلس طول الدرس تكون قائم، تسمح لنا بهذا؟ ومثلك لابد أن يعاتب. سوداني هات اللي بيخبي نفسه تحت الغطرة هذا. أين كنت أمس؟ أين كنت أول أمس؟ ينفع؟ أتقنت الأصول أنت؟ أنت تعرف أن العلوم كلها أصالة ترتكز على هذا العلم؟ تعرف ولا ما تعرف يا سوداني؟ تعرف؟ وكيف تضيعه طيب؟ شغلك شاغل؟ حج عنه أو انصحه، ما عندي إلا
والله النصيحة لنفسي، لكن العلم يحتاج لتضحيه.
لا مرة، لا لا لا، أعد هذه الكلمة.
لا، أجي نصيحة لنفسي، لكن العلم يحتاج لتضحيه.
والله حق، هذا الحق. ولذلك أنت لو ترى سيرة الأقدمين ما يمكن أن يرتقي أحد هذا المرتقى الصعب إلا وقد باع كل شيء. العلم أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه. الزواج جميل، والنساء لهن ميل عظيم وصولة وجولة، لكن العلم أقوى. الشافعي يقول مسألة من العلم أفضل لي من أن أعانق غنية، صحيح ولا لا؟ تبقى قائما ولا تجلس؟ أنت تخير لنفسك ما تريد. حقا نحن نوافق على ما تريد، تخير لنفسك ما تريد عشان نبدأ الدرس. تجلس؟ أخذت على الراحة. يا ليتك قلت يا أقوم بس عشان أنا أخذت على الراحة، انتهى الموضوع، قد عرفنا ما فيها وما وراها، خلاص انتهى الموضوع. طب اجلس اجلس، هناك الله، اجلس. مثلا هذه المسائل مسائل مهمة جدا، مسألة الأولى مسألة العرش وخلق العرش، والعرش خلق من خلق الله جل في علاه، عظيم جدا، وعظمته تدل على عظمة الخالق سبحانه جل في علاه. والعرش أحوج ما يكون إلى الله جل في علاه، ويحمله الملائكة، والملائكة أحوج ما يكونون لله جل في علاه. والله قد استوى على العرش، والعرش هو سرير الملك، ومعنى أن استوى الله جل وعلا على العرش يعني على سبحانه جل في علاه، لا لحاجة له، وإلا فأهل البدعة والضلال الذين أنكروا استواء الله جل في علاه على العرش أنهم كأنهم كيفوا الصفة وجعلوا وشبهوا الخالق بالمخلوق، كأن الله جل وعلا يحتاج إلى سرير الملك إلى العرش كما يحتاج المرء إلى الكرسي، وهذا غباء مستحكم في أمثال هؤلاء. فالله جل وعلا قال ولله المثل الأعلى، فإذا عرش عظيم خلق الله جل في علاه، ومن عظم خلق العرش قد بينه الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه الكريم، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وأيضا قال رب العرش الكريم، دلالة واضحة جدا على عظم هذا العرش، وأن هذا العرش كريم ومكرم، بل ويكرم من كرم الله جل في علاه كما سنبين. والله جل وعلا قال هو الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه جل في علاه. وقال في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أول الأمر قال كان الله ولم يكن شيء، قال وكان عرشه على الماء. وأيضا لما قال الله جل وعلا أول ما خلق الله القلم على الظرفية، يعني قال له اكتب، قال له ما اكتب، بعدما قال قال وكان عرشه أيضا على الماء، وهذه ليس فيها دلالة لفصل النزاع في الترتيب في أولية الخلق، لكن هي حكاية على أن عند الظرفية عندما خلق الله القلم وقال له اكتب كتب، وكان عرش الله جل في علاه على الماء، وهذه ستبين لنا في الجمع بين الأدلة على أولية الخلق وكيف الجمع بين ثم للترتيب هنا عندما قال ثم كتب في الذكر، وأيضا قال أول ما خلق الله القلم على الابتداء قال له اكتب قال وما اكتب قال وكان عرشه على الماء، أو قال ثم كتب في اللوح المحفوظ أو كتب في الذكر سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود العرش خلق من خلق الله جل في علاه، الله جل في علاه استوى عليه، وقد قال علماؤنا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على عظم مكانة هذا العرش العظيم أنه كريم يكرم ومكرم، وهو يكرم بكرم الله له لا بذاته كما سنبين هذه المسألة تفصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، أو قال بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، وقال في رواية أبو موسى قال والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، أو قال والكرسي موضع القدمين، هذا بالنسبة لأبي سعيد، أيضا في رواية أخرى أبي موسى الأشعري قال والكرسي موضع القدمين، وفي رواية بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ووصف عرش الرحمن في عظم خلق عرش الرحمن قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش إلا الله جل في علاه، عظيم قدر العرش. ولذلك كان ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وما بين كل سماء وأخرى مسيرة 50,000 سنة، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 50,000 سنة من الماء، والله والعرش فوق الماء والله على العرش ويعلم ما أنتم عليه. من عظيم خلق العرش أنه فوق الجنة، الجنة التي هي أعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى، فوقها عرش الرحمن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيحين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، همم عالية كالجبال، فقال فاسألوه الفردوس الأعلى، ثم قال فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن منه يتفجر أنهار الجنة، لعظيم كما قلنا مكانة هذا العرش العظيم. من عظيم أيضا مكانة هذا العرش أنه كما قلنا مكرم بأنه تز فرحا بقدوم أحب عباد الله، من أحب عباد الله إلى الله جل في علاه، عندما قتل معاذ سعد بن معاذ وهو سيد الأنصار وهو الذي مات ابن الثلاثين وله ما له من المكان عند رب العالمين سبحانه جل في علاه، وأيضا عند الرسول الأمين لما مات قال صلى الله عليه وسلم واصفا كيف هذه المكانة العظيمة عند الله، قال اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن معاذ، فهذه دلالة واضحة جدا على كرم العرش أنه يعرف قدر معاذ رضي الله عنه وارضاه، والله تعالى والذي جعل فيه هذه الحس أنه يفرح لقدوم سعد بن معاذ، قال اهتز عرش الرحمن لقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وأيضا العرش فيه إكرام الخلق بالعرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في رواية في المسند أحمد وهذه الرواية المهمة جدا وهي الكلام على أننا لو قلنا في ظله وأضفناها للرحمن جل في علاه هل يكون ظل الله جل في علاه؟ لله ظل، وهل تكون صفة من صفات الله جل في علاه؟ نقول لم نمت شمل الأحاديث تبين لنا هذا. في مسند أحمد قال سبعة يظلهم الله في ظله، في قال في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال انسلق الرحم لما خلقها الله جل في علاه أخذت بحقو الرحمن، فبعض العلماء قالوا الحق هنا مضاف الى الله جل في علاه فيكون الحق صفة من صفات الله جل في علاه. جاءتنا رواية اخرى ايضا عن الرحم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرحم فلقد فاخذت بقوائم العرش. يمكن لنا ان نقول في التأويل ان نقول هي اخذت بحق الرحمن والحق صفة من صفات الله جل في علاه من الصفات الخبرية وهي اضيفت الى الله وهي معنى من المعاني، والقاعدة عند علماء السلف انهم بيانوا المضاف الى الله مضافات، إضافة أعيان وإضافة العين تشريف عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها، هذه إضافة إضافة منفصل إضافة بائن عن الله جل في علاه مخلوق لخالق، لكن هذه الإضافة زيادة تشريف. أما إضافة المعاني كرحمة الله كعزة الله ككرم الله كجود الله يدخل فيها أيضا حق الرحمن، فتعلقت بحق الرحمن فقال أما ترضين أن أصل من أوصلك وأقطع من قطعك، فقالت هذا مقام العائد بك سبحانه جل في علاه. وأيضا في رواية أخرى هذه مرة أخرى أنها تعلقت بقوائم العرش تقول هذا مقام العائد بالرحمن سبحانه جل في علاه. أما في العرش فهو الأصل في ذلك أن مسألة الظل للمخلوق لا للخالق، فلذلك نقول الحديث الأول فسره الحديث الثاني عندما قال سبعة، لأن المخرج واحد، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرش سبحانه جل في علاية. إذن هذا إكرام البشر بظل عرش الرحمن عندما يشتد الكرب ويتزهم الخط وتقترب الشمس من الرؤوس والناس يغرقون في عرقهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، منهم من يصل إلى ركبتيه، منهم من يصل إلى حفويه، منهم من يصل إلى صدره، منهم من يلجمه العرق الجامع. فهنا المؤمنون الخلص فإن الله تعالى يتحفهم بهذا الأمر العظيم عندما تصدق المحبة ويكون الإخلاص فيستظلون بظل عرش الرحمن جل في علاه. وفي رواية أخرى قال: أين المتحبون بجلالي أظلهم في ظل عرشي أو ما لا ظل إلا ظل الرحمن سبحانه جل في علاه. هذه المسألة الأولى، مسألة عظم خلق العرش لأن الله تعالى ذكره وذكر معه الكتابة. المسألة الثانية العقدية التي تتعلق بهذا الباب العظيم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة مسطرة في كتاب ربنا جل في علاه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن تظهر للناس. فقال الله جل في علاه: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، فكله مكتوب. ولقد كتبنا في اللوح، ولقد كتبنا في الذكر من بعد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد الذكر. إذا كتابتان، كتابة في الزبور، كتاب الذي أنزل على داود عليه السلام، هذه الكتابة التي في الزبور مسطرة مستنسخة من الكتاب من اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال القلم اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، كما سياتي في مساله الكتابه وما يتعلق بها. وهل الكتابه تؤثر في مساله الذكر والانثى في بطن ام الجنين في بطن امه؟ هذا نبينه ان شاء الله على ما يستحدث من الطب الان في مساله التحكم في الذكر والانثى، كلها تجي مجرى القدر كما سنبينه. فنقول المسألة العقدية المهمة الثانية هنا هي مسألة هل أولية الخلق للقلم أم أولية الخلق للعرش، مطروحة لأن الحديث جاء بها. عندنا حديث، هذا الحديث قوي جدا في من قال المسألة على قولين عند أهل السنة والجماعة، والخلاف هنا خلاف معتبر، هو خلاف في العقائد هو الآن، لكن ليس خلاف في التأصيل. هذا ليس خلاف في التأصيل لأنه ليس له ثمرة تبين فيها التبديع وغير التبديع، فهذا الخلاف ورد في مثل هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم هنا الترتيب وإيش والتراخي، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق، وهو في قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي حسنها بعض العلماء: لما فرغ الله من الخلق استوى على العرش. هنا وجه الدلالة من الحديث يستدلون به على أولية خلق العرش. قال: لما فرغ الله للعالم من خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض جاء تباعا. هنا يستدل به ابن القيم على ما قاله السلف، يرجح هذا القول أن العرش هو أول المخلوقات. وين وجه الدلالة؟ أنا أكرر المد: لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض استوى على العرش، مع أن ظاهر الحديث أنه يكون إيش، أن العرش غير مقدم في الخلق، صح لا؟ ده بعد سماوات الأرض. قال: لما خلق الله السماوات والأرض، لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض استوى على العرش. وين واجه الشاهد ثم واجه الدلالة؟ آتي يا باشمهندس، ممتاز، لا فوق ضفوق. نعم، هو قال ثم استوى، يبقى ذكر إيش؟ ذكر الاستواء، ما ذكر الخلق. يبقى إذن الحديث ليس في النزاع، نطلب دليلا خارجا عن هذا الدليل يبين لنا أولية الخلق. وهو قد قال: كان عرشه على الماء، كان الله لم يكن شيء، هذا نفي للكلية، كان الله لم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، فقال هذا على الأولية. ثم ذكر الأولية أيضا بالتأكيد عندما قال: ثم كتب في الذكر. القول الثاني أهل السنة والجماعة قالوا: بل أولية الخلق للقلم، لأننا لو قلنا بأن الحديث الذي جاء في سنة داود أول ما خلق الله، أول ما خلق الله، طبعا هذه الفرق بينهما، الأولى على الظرفية تحكي حكاية، يعني عندما خلق الله القلم ما ندري بقى خلقه قبل العرش بعد العرش بعد السماوات قبل السماوات، لكن عندما خلق هناك أمر مهم جلل، ما هو؟ عندما خلق القلم أمره وقال له اكتب فكتب، مفهوم؟ يبقى إذن هذا الحديث في النزاع؟ ليس في النزاع، هذا الحديث يبين الظرفية فقط، يبين ما حدث ترتبا بعد الخلق أن الله أمره أن يكتب فكتب. لكن الحديث الذي في النزاع والحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اوله بالضم بالابتداء، اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. والتفسير الاعظم في السنن بزياده: اول شيء خلقه الله القلم، هذا تصريح وفصل في النزاع، جاء جاء بسند ضعيف وجاء بسند حسن وجاء بأسانيد تتعاضد إلى أن تصل إلى الصح. قال أول شيء خلقه الله القلم، والحق أن أول المخلوقات القلم، هذا الصحيح الراجح لا محيد عنه، لأنه قال أول شيء خلقه الله القلم. لكن كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء سبحانه وجل في علاه، وكان عرشه على الماء الأولية موجودة هو الآن، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، لا سيما أنه جاءت رواية أخرى أول ما خلق الله القلم قال أول شيء خلق الله القلم ثم قال له اكتب، أيضا ثم بإيش؟ بالتراخي، ثم قال له اكتب فكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. أسأل ولا أجيب وأنهي الأمر؟ طب هات التأمين يعني إيش؟ ممتاز، فهم سديد، بس نريد إيضاح. هو وجه جمع من ذلك، قال كان الله كان عرشه على الماء ثم كتب، ما قال ثم خلق القلم، قال ثم كتب. لنا أن نوجه بأن الله تعالى خلق القلم بالنص الصريح، أول شيء خلقه الله القلم، خلق القلم ثم خلق العرش، ثم بعد الخلق كان الكتاب، ثم بعد خلق العرش كان الكتاب، لأن هذا جمع بالأدلة. عندنا قال ثم كتب على التراخي، وهنا أيضا في الرواية أول شيء خلق الله جعل في علاه القلم ثم قال له اكتب على التراخي. طيب إذا نقول خلق الله القلم ثم خلق العرش ثم قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يكون بذلك تلتئم شمل الأحاديث أو شتات الأحاديث كل بأسرها، الأولى التي ذكرت أولية خلق العرش، والثانية التي ذكرت أولية خلق القلم، وذكرت بعد ذلك ثم بالترتيب الكتابة. فنقول لا، الأول على التصريح بالتنصيص في قوله السلام أول شيء خلقه الله، إذن شيء نكر في سياق الإثبات في الإطلاق، إذن أول ما خلق الابتداء هنا موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء خلقه، إذن هذه الأولية، الأولية خلق القلم. وقال في الرواية الأخرى لم يقل أول شيء خلقه العرش، لم يرد دليل ولا حديث صريح عن سلم بأنه ذكر الأولية على العرش، لكن دائما في الروايات كان يقول وكان عرشه، لأنه لما قال كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، هذه اللي فيها المح، لم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، عند الشافعية يمكن أن يستدل بها على أولية خلق العرش، لأن الواو عند الشافعية يرون بها الترتيب، الواو يرون فيها الترتيب بذلك، فيقولون إذا كان الله يمكن شيء وبعد ذلك خلق العرش. والصحيح الراجح أنه مطلق فقط الواو لا تدل على الترتيب، بل نقول كان الله لم يكن شيء ثم خلق القلم ثم خلق العرش وجعله على الماء ثم بعد ذلك قال للقلم اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه مسألة ثانية تتعلق بهذا الباب العظيم وهو كتابة القلم، وسيأتي الفوائد المستنبطة أن هذه من الأدلة العظيمة جدا للرد على أهل البدعة والضلالة في مسألة كتابة القلم وكلام القلم مع الله جل في علاه، لأنه لما قال له الله جل في علاه اكتب قال وما أكتب، تكلم طبعا له لابد له من أسنان ولثة وثنية طبعا وربعيات، ففتح فمه الفم صحيح ولا لا، فسنرى ذلك هذا رد على البدعة أم لا. قال له ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وإذا كنت لا تستطيع أن تصف فعلا لخلق من خلق الله جل في علاه ولا تكيف صفة من صفاته، فأولى لك ألا تتجرأ إلى أن تبحث عن كيفية صفة من صفات الله جل في علاه. المسألة الثانية في الباب الثاني ألا وهو مسألة أن الله جل وعلا قد قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه بأربعين سنة أو قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقد قدر عليه ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد فرغ من العباد كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومن العباد آدم عليه السلام. لكن ورد نصا في كلام آدم قال أتلومني على أمر قد قدره الله أو قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فهو المسألة هنا آدم عليه السلام يقول كتب علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، ويمكن أن يقال بها إذن آدم خلق قبل السماوات والأرض أيضا، صحيح ولا لا؟ ممكن يقال ذلك، لكن هذا فيه بحث لا يعني نبحث فيه الآن. فالحديث هذا حديث عظيم فيه جمل من الفوائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، الحجة كانت مع آدم، وبالاتفاق آدم أفضل من كل بنيه، فآدم أفضل الأنبياء على الإطلاق، له المكان العليا عند الله جل وعلا، وخليل الرحمن هو الذي نفق فيه من روحه، وهو الذي أسجد الملائكة إخوة أفاضل فاهمين كل حاجة صحيح؟ آدم أفضل بشر؟ ماليش. موسى بالإجماع أفضل منه، حرام عليكم. وين صاحبك صاحب البدين الذي له مخ تخين هذا المهرج؟ أين هو؟ ها بلع في الجيم. الأخ قلنا له أن الشافعي قال ما رأيت بدينا أو سمينا فيه إيش؟ فيه خير، فهو في بدانة، قال يبقى أنا أروح الجيم عشان أرفع نفسي. ما فهمش أن البدانة بدانة العقل، يقعد يستنير عشان يتعلم، فكر أن البدانة فقط بدانة البدن، وترك العلم وجالس يلعب في الجيم. الله دي مشاكل والله، أنا ابطلينا بأمثال أولى. ما راح الجيم؟ هو عزم النية على روح الجيم، قال ذلك، أخذناه بقوله. ما زالت البدانة في عقله موجودة، حتى يظهر لنا خلاف ذلك وهو يجلس في المجلس. إذا جلس في المجلس نوم الذي عنده، ولذلك بينفرد بره والراجل ده مستقصده، كل شوية صوره نايم. صح ولا لا؟ الله المستعان. عامة موسى أفضل باتفاق من آدم عليه السلام، لأنه من أولي العزم من الرسل، من الخمسة أولي العزم من الرسل، وهو أفضل من آدم، والحجة مع من؟ مع آدم. إذا الحجة لا ممكن أن نقول أنها تعرف فاضل ومفضول، الحجة تكون مع من؟ معه الحق. لذلك هذا نبراس تأصيل عام للإمعات وللذين يجدون صناعة الإمعات. نعيش الآن في زمان اسمه زمان الإمعات، إذا قال الرئيس قال الإمعة سمعت وأطعت وأترك الفضل، هذا زمن الإمعات الذي نعيشه الآن. إذا قال الشيخ خلاص ما فيش حد يتكلم، الشيخ قال انتهى الموضوع. يا حبيبي انت ليش تعادي هذا؟ قال الشيخ قال. يا طبعا انت ليش تفعل هذا؟ قال الشيخ قال. رجل استضافوه كما قالوا لي في برنامج عام وعمالين بيسمعوا قالوا انت الان فعلت كذا، ليه ما فعلت كذا؟ رجل محترم وبجرافته، والله اعلم بقى القول البتة في الجرافته يكون صح ولا لا، وبدله متينه وشعر ظاهر ورجل مهذب كده. قال الشيخ قال لي انزل فنزلت. مش عارف نزل فين بقى، نزل البحر ما نزلش البحر. المهم الغرض المقصود ان الاجابه كان الشيخ قال ففعلت. هذا هو، هذه جودة صناعة الإمعات، وهذا الزمن زمن الإمعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذلك قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمع، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد، فليوطن نفسه على الصلاح. اعرف الحق تعرف أهلا، الحق لا يعرف الرجال، ما فيش اسمه الشيخ قال والشيخ ما قال. لما يأتينا واحد يقول يا دي الشمال لو قال للشيخ انها يمين تبقى يمين، هذا رجل إمع، هذا يفسد في الأمة ويضيع الأمة، لا ترتكز على أمثال هؤلاء. فلذلك انت انظر الآن مفضول وفاضل من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك الحجة ما كانت معه، الحجة كانت مع المفضول لا مع الفاضل. وهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. لما قال آدم عليه السلام، عندما قال موسى أرنا الذي أخرجنا الجنة، أرنا أبانا، فقال أنت آدم أنت أبونا، ثم ذكر فضائل آدم كأنه معاتب برفق وبأدب الابن مع الأب. فقال له أنت آدم أنت أبونا، أنت الذي خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه. فقال نعم، قال خيبتنا، وفي رواية أخرجتنا ونفسك من الجنة، وهو يلمح بالأكل من إيش؟ من الشجرة. فطار بها بعض الضلال ولم يفقه المسألة على بابها كما سنبين. فقال له آدم والحج معه، قال أنت موسى، موسى بني إسرائيل، ثم ذكر فضله كأنه أيضا يلمح من فضلك لا تعاتب مثل هذه المعاتبة. فقال أنت موسى، موسى بني إسرائيل، استفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده. هذه فضائل ثلاثة لم تكن لنبي من قبل موسى عليه السلام. كلمك في رواية أخرى قال كلمك، كلمك ليس بينك وبينه حجاب، من وراء حجاب ليس بينك وبينه رسول. قال نعم، قال أتلومني على شيء قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحينئذ فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في المناظرة والمحاورة بين الابن وأبيه، فقال هنا حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. هنا لما أتى المصنف بمثل هذا الحديث؟ هو ما زال يرد على الطائفة الإيش؟ الطائفة المبتدعة الضالة اللي هي طائفة القدرية، ما زال يرد على طائفة القدرية. فلما أتى بهذا الحديث وما مغزى هذا الحديث في الرد على القدرية؟ أتى حبوبه يا مدافع عن المهرج بدين العقل، أنا لا أسميه إلا لا ألقبه إلا بذلك، بدين العقل وبدين البدن. فضل فيش وضح فهلاوة سورية ما تنفعش معنا. صاحب المدينة المحدث المزعوم مصور المدينة. فضل فضل. لا دكتور سيبك شوية، أنا أصلا عندي مرارة قوية من المهندسين، الثلاثة مهندسين وواحد حبوب كان هيطلع مهندس أبوه حاربها من أجل الهندسة، لكن هو الحمد لله باع الدنيا من أجل طلب العلم وبيتقاعس برضه عشان هو عايش مع البدين، عشان عايش مع المهندسين. نعم تفضل يا باشمهندس، ان انت بتدينا روح ان المهندسين فيهم يعني تحرك. يعني ممتاز، لكن هم يقرون بخلق الله. لا هم يقرون بخلق الله. ها ايمن المتقاعس السوداني النائم. ممتاز ممتاز. هنا القدرية يقولون الامر ايش؟ انف، صحيح ولا لا؟ وهنا الحديث يثبت انه قد قال قد قدره الله علي قبل ان يخلقني، صحيح ولا لا؟ فلذلك منهم من اخذ هذا الحديث وضرب به عرض الحائط وقال لا يؤخذ بهذا الحديث، ورد الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم لانه في رد على التأصيل البدعي الذي اصلوه بان الامر انف، وان الله لم يعلم شيء ولم يكتب شيء سبحانه جل في علاه، وان الله تعالى يتحكم في افعال العباد، فردوا الحديث وضربوه عرض الحائط. اما الذين يعني جلسوا في الساحه ينظرون لهذا الحديث قالوا نوجه هذا الحديث حج ادم موسى لما حج ادم موسى، فاتوا ببعض التحليلات الواهيه ايضا فيها ما فيها من البدعه. اول التاويلات والتوجيهات الواهيه قالوا الحجه كانت مع ادم على موسى لان المكانات تختلف، هذا اب وهذا ابن، وطبعا فضل الاب ان تكون معه الحجه على طول الدوام، وهذا الابن، الابن لا يترفع، لان ترفع ايش الحاجب، وحتى وهذا بيت القصيد الضال، لان الذي اضاع عم النبي هذا الباب، لانه قال لا يعلو استي راسي، ياتي ابن اخي والذي يقودني لا يعلو استي راسي، ده خطا مبين، فقالوا لانه اب والابن ابن والاب اب فلا حجه الابن على لا، وهذا ضلال مبين، هذا خطا مبين، هذا وهاء وهذا ضعف في التوجيه، لا سيما ان القران الايات طافحه في القران في الرد على هذا، منها هد هد من العجموات، هد هد كانت الحجه له على سليمان فاقر سليمان الحجه عندما قال لأذبحنه او لياتيني بسلطان وتفقد الطائرة فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لياتيني بسلطان مبين، فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ماذا فعل سليمان؟ اذعن اذعن وبعث معه الرسالة، ثم بعد ذلك قام الناس والحمد لله اتت المرأة بجحافلها وقد دخلوا في الاسلام افواجا بفضل من ربنا ونعمة. ايضا من ذلك في القرآن دلالة واضحة جدا، الابن يتفوق على ابيه في الحكم والقرآن يمدحه بذلك، ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، لكن الان الفهم كان مع من؟ مع سليمان، وكان اعلم وارقى من داود، وهذه ايضا تفرق لك بين عالم واخر، عالم ممكن يكون حافظ وابوك يأتي بالفروع حفظها، وأما فاهم، لأن الفهم فوق العلم، تعلم ثم تفهم وتفقه، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، ففهمناها سليمان، ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول الفهم الفهم فيما يأتيه، فالغرض المقصود الحجة كانت مع الابن على أبيه، فهذا توجيه فيه ما فيه من الضعف والوهاء. التوجيه الثاني الذي وجهه بعض العلماء في ذلك قالوا نحن نقول الآن الحجة كانت مع آدم لأن آدم عصى في شريعة وموسى عصى وموسى يلومه في شريعة أخرى، ولا ارتباط بين الشريعة الأولى والشريعة الثانية، هذا لأن كل نبي كان يأتي إلى قومه إيش؟ خاصة، فلا سلطان لنبي على غيره، حتى بالنسبة للخضر الاتفاق والإجماع أن الخضر لم يكن ملزما أن يتبع موسى، لأن موسى جاء لبني إسرائيل فقط، ولذلك الخضر كان له ان يخرج عن شريعة موسى، ولذلك موسى انكر عليه ولم يكن هذا الانكار بالملزم للخضر عندما قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، ولما قتل الناس قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، وكل ذلك ملزم للخضر، فقالوا اذا هو لامه اذنب ادم في شريعة ولامه موسى في شريعة الأخرى فكانت الحجة معه، وهذا من الضعف بمكان، وأضعف منه عندما قالوا بأنه لامه على الذنب، لامه على الذنب، هو طبعا الأولى تحويل التفسير الثاني هو لام على الذنب لكن بشريعة أخرى، لكن في الثالث أتى بلب الأمر وقال الحجة لآدم لأن آدم تاب من هذا الذنب وجاء موسى يقرعه أو جاء موسى يعاتبه أو يلومه على هذا الذنب. وقد قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والتائب من الذنب كمن له؟ لا يمكن من أحد المسلمين أن يأتي يعير أحد بذنب قد تاب منه. أما رأيت خالد بن الوليد عندما قال المرأة لما انتشرت الدماء في ثوب خالد بن الوليد وهي المرأة التي جاءت للنبي قالت يا رسول الله طهرني إني حبلى من الزنا، فقال اذهبي حتى ترضعي اذهبي حتى ترضعي ثم أقام علي الحد، فتناثر الدم على ثوب خالد فقال لعنة الله عليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لا تلعنها والذي نفسي بيدي إنها تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته، وفي رواية لو تاب صاحب مكس لقبل منه. وأيضا الغامدي ماعز الغامدي قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود لا في الصحيحين قال إني أراه يسبح في أنهار الجنة. فلا يعاتب من تاب من الذنب، لا يمكن ولا يمكن لأحد يحق له أن يعاتب أحدا قد تاب من الذنب. الله تعالى قد أسقط عنه العيب وأسقط عنه الذنب فكيف تلومه على أمر قد تاب منه؟ وهذا أضعف ما يكون لأنه فيه سوء ظن بمن؟ بموسى عليه السلام. موسى من أولي العزم من الرسل يلوم أحدا على ذنب؟ هو نبه لأننا سأسأل إخوة الأفاضل يعني هو الآن الحق بادئ لبادئ تقول هو لام على الذنب لأنه سبب المصيبة هو الأكل من إيش؟ من الشجر. وقد قال الله تصريحا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة يعني حتى البلية كانت من إيش؟ من نفسك. هذا بقى فكر فيها صاحب البديل حتى تأتيني بالتوجيه. وأنت يا من جالس بجانب صاحب البديل ومخرج صاحب البديل ومصور صاحب البديل فكروا فيها تأتوني بها مهمة جدا لأنه معناها أنه هو حقا في حقيقة الأمر أنه لا ما على الذنب لأنه ما جاءت المصيبة إلا بإيش؟ بالذنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صحيح ولا لا؟ فالمهم الغرض المقصود فقد قال العلماء بأنه لا ما على الذنب لذلك كانت الحجة مع آدم. وهذا كلام من الضعف أيضا بمكان. هناك تأويلات أخرى ضعيفة أنا يعني أحيد عنها لأن أنا فصلت القول فيها في كتاب السنة. أنا أذهب إلى التوجيه الصحيح في مثل هذه الأبواب بأن موسى عليه السلام عندما لام آدم لامه على المصيبة لا على الذنب، وإن كان قد لمح على الذنب الذي تسبب في المصيبة لكن انصب لومه في السياق على المصيبة. لأنك لما إذا قلت بأنه لامه في الذنب أنت ألغيت ما اعتبره الشارع وأتيت بإيش؟ بشيء لم يعتبره الشارع، ألغيت شيئا وأتيت شيئا من عنديات نفسك. لم نرى آدم يقول له تلومني على الذنب أنت لمتني على الذنب، وموسى يقول له أنت الذي أكلت من الشجرة ما حدث. السياق ما فيه أي تصريح بذلك. إذن موسى من قريب ولا من بعيد لم يصرح بمسألة الذنب لكنه قد قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة. إذن هو يعاتبه على إيش؟ على المصيبة. هو الآن يعاتبه على المصيبة لا على الذنب. قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال علماؤنا لامه على المصيبة وللمرء أن يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، والذنوب معايب فليحتج بها على القدر. وإن كان قال ابن القيم يصح ويستفيد المرء ويصح له أن يحتج بالقدر في المعايب إن تاب منه، وهذا صراحة لم أرى له وجه، لم أرى له وجه. أما الاحتجاج بالقدر في المعايب على المعايب على الذنوب كنت أقول بذلك دهرا من قول ابن القيم لكني إلى الآن لم أرد دليلا واضحا يمكن أن نرتكز عليه في هذا الباب، لأنني ما رأيته في كتاب الله جل في علاه إلا كل اعتراض على من قد احتج بالقدر على ما فيه من المعايب. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وإذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم سورة الأعراف فيها وظلموا أنفسهم في آل عمران وظلموا أنفسهم صحيح؟ شيخ والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا في الأعراف أيها شيخ لا أظلم شفت أنا مش ممكن أنا أتقدم بين يديك شيخ بس المفروض تنتبه لما أقول أصلا أنا مش واهم مثل هؤلاء. نعم هو في آل عمران الخلاف في آل عمران والأعراف ما فيهاش أظلم أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها لامهم الله جل في علاه ولم يقرهم بذلك. قال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وإن قط لكنه أمر شرعي بإيش؟ بالقسط. فلا تجد بحال من الأحوال سورة النحل قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. بعيدا هذه أيضا في الآية رد عليهم في المعاني فلم نجد شيئا في هذا الباب على أنه يمكن الإنسان أن يحتج بالقدر على ذنب قد تاب منه. هذا نرجعه ونتركه ونحترم ونبجل ابن القيم ونضع فوق رؤوسنا لكن هذا القول فيه ما فيه من النظر ولا نأخذ به. لكننا نقول الاحتجاج بالقدر على المصائب نعم حي هلا، وأما الاحتجاج على المعايب فلا يصح الحال من الأحوال. إذن ما من ذنب يقع فيه المرء إلا لابد أن يتوب ويوب إلى ربه جل في علاه، ولا يحتج بالقدر على مثل هذا الذنب، لأن الله تعالى قد بين له طريق الهدى وطريق الردى وحذره من طريق الردى وبين له الثواب على طريق الهدى فاختار الردى على الهدى. وقد قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلذلك نقول فلا يلومن إلى نفسه في هذا الذنب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. فإذا نقول التأويل الأخير هو التأويل الصحيح وهو التوجيه الصحيح. حجة آدم كانت على موسى لأن موسى عليه السلام قد لامه على مصيبة والمصائب قد قدرها الله تعالى قبل أن يخلق خلقه 50,000 سنة. طيب هنا الآن أتي التوجيه صاحب البدين، التوجيه بقى هنا الآن لمن يقول بالاحتجاج بالقدر على الذنب، لأنه يقول الآن موسى بين له أخرجتنا ونفسك وما أخرجه إلا بالأكل من الشجر، والآية ظهر الفساد في البر والبحر بما، والباء هنا بقى إيش يا حبيبي، التصاق ولا سبب؟ باب سببية صح. هنا الآية الأخرى قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو ها وجه صاحب البديل على أني أقطع ذراعي، أن يكون في 5 فهموا السؤال، أقطع ذراعي اللي فهم السؤال يرفع ايده، 1 2 2 الحمد لله الحكيم معهم، 3 4 6 من المكسور ده، في المكسور ده حسام هذا الفذ هذا المتناقص في طلب العلم، يعني لو استمر لكان له شأن، 1 بس زيادة على ما ظننت من الجامع الغفير، هات فهم السؤال. شوفوا يا اخي احنا قررنا قرارا مهما جدا، واصلا عند اهل السنة والجماعة لا يحتج بالقدر على ايش هي المعايب الذنوب والمعاصي، لا تحتج بالقدر على ذلك، لان الله لام كل من احتج بالقدر على ايه على المعايب، مفهوم؟ طب ولنا ان نحتج بالقدر على، طيب شوفوا بقى الارتباط الوثيق هنا الان، المصيبة جاءت بسبب ايش؟ بسبب المعصية، كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، العين جزنا زنا النظر ولسان جزنا زنا الكلام، صح كده الى اخر الروايات. فهنا الان ما هو انت لو احتجت هتحتج بالمعصيه، هتحتج بالقدر على ايش؟ على المعصيه، صح ولا لا؟ قال ما اصاب من مصيبه في الارض، قال الله تعالى ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم، قال الله جل وعلا فمن وجد خيرا في الحديث القدسي، فمن وجد خيرا فليحمد ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وجه او من نفسه يا صاحب البدين، اين البدين؟ في الجيم وده الاسوه بتاعه في الحديد، شوف اخرتها معكم صاحب البدين، احل على الذي يجلس بجانب صاحب البدين، تفضل انت بتحيل على مصور مش بمزاجك يعني، بس مش انت اتلوحت منه لما قالك في المحلة قال ابن حزم قلت البدين هذا يرجع له، هو كده الاغرار يضحك عليهم بسرعة، يجلس رجل، انا جلست مع رجل لوح بعض الاخوة معنا وهو رجل جلد في البدع، قال انا اسنيدي الى مسلم كذا اسنيدي الى البخاري كذا، الرجل خاف قال لك اسنيده ده انت فحل من الفحود انت، لكن احنا بقى ايه متربين في الشوارع ففاهمين بقى اللي بيحصل، تعال اقول اسانيد من الصبح ما تدخلش علينا الكلام دوت، انا مصور ها لا تقبل احالته لانه عندك ضعيف، من حقه يقدره. طب رفقا بينا احنا احل على واحد تاني، اذا كان انت هتحيل على مين؟ 5 بس اللي فاهمين السؤال، هات من 5 بس اتفضل، قطرب ممتاز فطرتك سليمة، قطرب يا شيخ انت بالخمسة انت عندنا مليء، والإحالة على المليء قال فليتبع اجب، عماد، هات عماد لأنه بيخرف فيهم الاثنين. هات أستاذ يا باشمهندس، جمع بين الهندسة والتخريف. توحيد وموافق أحد محمد مصطفى، محمد مصطفى في مصر ده راجل مش خرب بس، ده واجل حد قبل ما ده خلاص، ده راح، ده انتهى الموضوع، ده عقله طاش. ما الناس جاي يقعد اسبوع، انت افترضت وجوده، انت تفترض وجوده وبعدين تحيل عليه. رايته من هندسة شايف استشاري، انا قلت لك ايش هي دي الهندسة، ماشي احلى على غيره. مع انه هذا ليس بالهين، لو ضبط نفسه في الطلب احلى. محمد مهدي ماشي، صديق العمر، تفضل ماشي. أحال على حسام الغزالي المهندس الكبير، تفضل يا بتاع المنظور. يعني فهلاوة مصرية، دخل بقى في الفهلاوة الهندسية الآن. والله لو عكس ما قال لضبط المسألة. بيقول كل مصيبة لا تكون إلا بعيب، وكل عيب لا يستلزم إيه؟ لو عكس والله لأصاب، لو عكس لأصاب، بس هي فهلوة شغالة، هي شغالة بفهلوة، فجات له جات معها كده. هات خلاص، ما هو التقطها صاحب البدين عشان هو نص طالب علم فبتيجي معاه. اتفضل، ما خلاص بقى، أنت فهلاوي، ما جبناها لك أخويا، اتفضل. وأنت تقول كل عيب يستلزم إيش؟ مصيبة. وليس كل مصيبة مستلزمة ليش؟ العيب. قد تقع المصيبة للرفعة. هل النبي عنده عيب؟ حشاه، ثم حشاه، ثم حشاه. وقال سبحان الله وهو يضع يده في الركوة ويأخذ الماء على رأسه ويقول سبحان الله، إن للموت لسكرات. وقد تأثر بالسم الذي أكله بأبيه وأمه، ولما دخل عليه ابن مسعود كما في الصحيحين وجده يوعك وعكا شديدا، قال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، قال نعم، وعك وعك رجلين، قال لك مثل أجر رجلين، قال نعم. إذا فقال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. يبقى إذا لنا أن نقول كل عيب يستلزم مصيبة، ولا عكس. قد تقول للرفع، وما ذلك، نحن نقول بأنه قد تنزل المصائب وليس هناك من الذنوب. وعلى المصائب جميعا هذا نتيجة، النزاع ليس في المصيبة، حتى لو كانت المصيبة أثر ونتيجة للمعصية للمرء أن يحتج بالقدر على المصيبة، لأنه لم يحتج على معيب، لم يحتج على عيب. وإن كان السبب في المصيبة العيب، لكنه لم يحتج بالقدر على إيش؟ على العيب. لكن لنا أن نقول له يحتج بالقدر على المصيبة التي سببها ذنبك، لكن توب. هنا نستلهم كلام ابن القيم حتى نجمعه بزيادة، وهذا يؤخذ من السقاء، من الاستسقاء، عندما جاء عمر بن الخطاب وأصيبوا بالقحط، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا قال ربنا إن كنا نصاب بالجد فنتوسل برسول الله، اليوم نتوسل بعم رسول الله لمكانته من رسول الله. طبعا نتوسل بعم رسول الله يعني نتوسل بإيش؟ بدعائه. والسياق مفسر، لأنه قال نحن نتوسل بعم بالعباس عم النبي وبرأسه وبرموش عينيه لا، قال له قم يا عباس فادعه. يبقى توسل بإيش؟ بدعائي. فتوسل بدعائي، فقال اللهم انك تعلم انه ما نزل من ذنب ما نزل من بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوب. اذا يحتج بالقدر عندما يتوب، لكن هو الان حتى لو لم يتوب وجاءته المصيبه يقول فضل الله ما شاء فعل. نعم، له ان يحتج على المصيبه، لان الله قال ما اصاب من مصيبه، هذه فيها دلاله على العموم، دلاله عموم واسعه جدا، من مصيبه بذنب او بغير ذنب الا في كتاب من قبل ان نبرأها. قال الله تعالى في كمالة الآية ومن يؤمن بالله عموما، سواء بالذنب أو بغير الذنب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا النتيجة والثمرة فيها ما فيها من الفلاح والرشاد والسداد، أنه يهدي قلبه لأنه احتج بقدر في موضع يحتج فيه بالقدر على الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي لا يصح أن تضرب القدر بالشرع عندما تذنب وتقول قد قدر الله علي الذنب. نعم، لكن كلمة حق أريد بها إيش؟ باطل. فإذا هذا بالنسبة لوجه الجمع في هذا الباب، وأن الآدم عليه السلام كانت الحجة له على موسى، لأن موسى قد لامه على مصيبة، والمصائب عندما تنزل للمرء أن يقول قدر الله ما شاء فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنك تأخذ السبب، وإن جاءت المصيبة عليك أن ترمي الأمر على القدر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. هذا جمع لك بين كل الأمر بأنك إذا احتجزت بالقدر على المصائب ولو كان السبب الذنب لك ذلك، لك ذلك. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة وهي ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الكتابة، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 نطفة مثل ذلك، إلى أن قال فيأتي الملك فيقول ربي ذكر أم أنثى، ربي الأجل، ربي العمل، ربي شقي أم سعيد. فيها أولا إثبات الكتابة، والكتابة قبل الخلق، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر فكل شيء مكتوب، عرف أهل الجنة أهل النار كما قال السلام فارغ ربكم من العباد، هذا كتاب على الذي في يمينه كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم ثم ختم على ذلك، وهذا الكتاب الذي في شماله كتاب بأسماء أهل الجنة أسمائهم وأسماء بأسمائهم وأسماء أبائهم ثم ختم على ذلك، لا زيادة ولا نقصان. قال الله جل في علاء في الكتابة، الكتابة احنا قلنا الكتابة أربعة مراتب، كتابة أزلية، كتابة عمرية، كتابة كتابة عامية صح لا سنوية، كتابة يومية، يومية الملك ايش بيفعل، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يتعاقبون فيكم ملائكة فيلتقون في الفجر وايش وفي العصر يكتبون كتابة، ما تترك شيئا إلا تكتبه، الكتابة الأزلية وكتابة في الزبور، قالوا كل شيء فعلوه في الزبور كل صغير وكبير مستطر، إن كنا نستنسخ إلى آخر الآيات التي أظهرناها قبل ذلك وفصلنا القول فيها. الكتابة العمرية في حديث الباب، الكتابة العمرية كتابة الملك عندما يأتي فيكتب، والكتابة العامية هي الكتابة التي تكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس هو ترجمان القرآن، يكتب فيها الحاج والميت والذي يولد والرزق والأجل يكتب في هذا اليوم ليلة القدر، هذه كتابة عامية. والكتابة اليومية كتابة الملك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المسألة المهمة التعلق بمثل هذه المسألة العظيمة هي مسألة الكتابة، يأتي الملك فيقول ربي، رب الأجل، رب الرزق، رب العمل، رب شقي أم سعيد. في رواية عن مسعود في بعض الروايات قال ثم يختم على ذلك، يبقى إذن عرف المرء بشقاه أو بسعادته وهو في بطن أمه، لذلك ابن مسعود ورد عنه أنه قال خلق الله فرعون كافرا وهو في بطن أمه، وخلق الله يحيى ابن زكريا مؤمنا وهو في بطن أمه، ولذلك كان يقول السعيد ها من وعد بغير، والشقي هو من شقي في بطن أمه. فهنا الملك يقول ربي شقي أم سعيد، هذه كتابة مهمة جدا، لكن هذه الكتابة يورد عليها إشكال كما قلنا، هل الكتابة هذه ثابتة؟ لأن السلام قال ثم يختم على ذلك، نعم قد يختم قد لا يختم، إنه قال ثم يختم على ذلك، نحن مع الظاهر من النص يختم على ذلك ويوقف عنده بأن الملك لو كتبك شقيا أم سعيدا فأنت شقي أو سعيد. لذلك إبراهيم بن أدهم كما قلنا وكررنا أكثر من مرة لما دق عليه الباب فبكى فقالوا أنت ابن أدهم، أنت الزاهد العابد يعني أنت تبكي؟ قال نعم والله ما أدري أكتبني الملك يوم أن كتبني شقيا في بطن وأنا في بطن أمي شقيا أم سعيدا. لكن نحن نقول في الغالب لا يتبدل ما في صحف الملائكة لأنهم يسعدون بما كتبوه في الكتاب فيعارضون ينظرون به إلى اللوح المحفوظ فيجدون ما كتبوه والذي موجود في اللوح المحفوظ، وقد يتبدل على النظرة، وقد يتبدل، قد يتبدل ما في صحف الملائكة على النظرة، وهذا الذي قال عمر الخطاب وحل لنا إشكال في هذا الباب عندما طاف بالكعبة وقال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني سعيدا، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عمر الخطاب ما كانش طالب علم ولا كان عالم ولا أبدا، عمر الخطاب حتى أصلا الفهم كان صحيح، عمر الخطاب كان إيش؟ كان عالم فقط. قال لو كان في أمتي ملهم لكان إيش؟ عمر ملهم، يوافق توافق القرآن في أكثر من أقل من 20 موضع، وحتى الحجة كانت معه أمام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهاه أن يصلي عبد الله بن أبي بن سلول، قال دعني يا عمر إن الله خيرني والذي نفسي بيدي، لو علمت أنني لو استغفرت أكثر من 70 أن يغفر الله لا استغفرت أكثر من ذلك. فأنت والله موافقا لعمر لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. عمر ملهم صحيح ولا لا؟ عمر يفقه ذلك ويعلم أن الله جل وعلا قال وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أرضى رسوله عبادي الصالحين، كتابة في اللوح المحفوظ موجودة. فيقول الآن اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يعني في صحف الملائكة فامحوها واكتبني عندك سعيدا. لما التوجيه هذا؟ لما التوجيه؟ حتى السياق لا يبين هذا التوجيه، لما التوجيه؟ أولا إحسان الظن بعلم عمر، الأمر الثاني أننا نعلم يقينا أن عمر يعلم يقينا أن ما في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتبدل ولا يتغير. إيش الدليل من القرآن يا ستار على أن ما في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير؟ اللي فهم السؤال يرفع إيده. نعم، سؤال مرة ثانية، ما الدليل على أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير؟ الفهم السؤال الفعيل. If you want to go you come. الفهم السؤال الفعيل. ما أنا بتكلم عربي مش مفهوم، بالله عليكم في كده؟ والسؤال ده في شيء من 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 اللعبكة اللي شدت الإخوة كده. اللي فهم السؤال الفعيل. الحمد لله. طيب هاتوا بقى الإجابة لو سمحت من الكتاب. أتى صاحب الصبحة، الدرس على الصبحة أنت ملزم بيها تأتي به، عايز يجيب عداد 5 5 ويقول هذا قال به العلماء إيش أنت هتحجره واسعا، خلينا نعمل بالعداد. فضل شوف العداد اللي هجيب، لازم هتعمل محاضرة على العداد دوت. بيشتغل بالمية ولا بالكهرباء؟ بالبطارية. فضل أخوي شحنها بعد الوقت. فضل. ها ممتاز، لفوت ضفوق. قول الله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. لا أخرى، في أكثر من آية القرآن ده آيات يعني آت. لا ما ده التفصيل في الثاني، عايزين أوضح من ذلك. آه. أنت يا ابني أنت رايح فين؟ أنت واخدك الدرهم والدينار شوية هنا وشوية هنا وعمال شغال في خزائن المال ومش لاقي لك فلوس، ما تدي لطلبة العلم غلابة، اديهم يجيبوا الكتب. أنت ملزم تجيب الرسالة 10 نسخ عليك عشان أنت غبت أكثر من مرة، طيب بسبب الدرهم والدينار. ملزم في الإخوة الحريصة على الرسالة تاخد من الراجل دوت نسخة. لزمت أنت خلاص، خلي بقى الدرهم والدينار ينفعك، يبقى أنت كده أنفقت في سبيل الله. هات اللي وراه. رفعتي؟ لا ايه؟ كل ده عشان انت بتروح تستأذن منها الاول وتيجي. كل ده بتروح تروح وصعيدي. وده مخالفة لنهج الصعيد. يا ريتني معاك انا وانا رايحين هناك. انت منين؟ من صهاج ولا منين؟ منين؟ من صهاج؟ انا هسيب صهاج كلها على عشانك انت. ايش؟ في صعيدي بيدافع عنه؟ هو كمان مش معاكم في الباب صح؟ بقول له تأتي الدرس الأول، يقول لازم أروح أستأذن واجب. عشان كده خلط في الإجابة مشبك. شفت؟ شفت لزقت إزاي؟ شفت؟ ليه بقى؟ عشان أنت عمال تتقطع. أنا كرامة لشيخنا وسيدنا شعب العزيز مش قادر أتكلم، بس خلاص بقى هو فتح لي المجال، قال لي أنت عايزه بالإشارة. مش ده اللي حصل يا شيخنا؟ مش حضرتك قلت لي سمحت لي؟ اهو بيلزق اهو. ما هو يا شيخ انت مش شايف اهو هيقلب صيني قريب، مش عارف يتكلم في اي حاجة. الاستمرارية هي رأس طالب العلم. ماشي خلصت خلاص. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ألا يدل بالإشارة على عدم التبديل؟ نريد التصريح. ها. لا تبديل لكلمات الله. ممتاز، وهذا بالتصريح كما قال لا يبدل القول لديه، لا تبديل لكلمات الله. فانتهى الأمر، المكتوب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتبدل ولا يتغير. يبقى إذن عمر الخطاب وهو يستخدم بذلك علم أن هناك من الصحف ما يمكن التبديل فيها. طيب وهذه له أدلة فيها كما سنبينه، أنه قال اللهم إن كنت قد خلقتني شقيا يعني في صحف الملائكة فامحوها واكتبني عندك سعيدا. قال وقرأ الآية يمحو الله ما يشاء، يبقى في صحف الملائكة. اللوح المحفوظ يقينا خلاص محكم الآن أنه لا يتبدل ولا يتغير. اللهم إن كنت قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب التي لا يتبدل فيها شيء. والأدلة على أن صحف الملائكة يمكن أن تتبدل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح في هذه السنن قال الدعاء يدفع القدر، أو قال لا يدفع القدر إلا الدعاء. الله كيف يدفعه هو مكتوب؟ قلنا يبقى إذن هنا مكتوب في صحف الملائكة يمكن أن يدفع الدعاء القدر، يعني لو كان قدر في صحف الملائكة بشيء وهو ألح في الدعاء الذي لا يتبدل هذا الشيء الذي في صحف الملائكة، لأنه قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا القدر ينزل ويعتلج معه الدعاء فيرفعه، مكتوب هذا في اللوح المحفوظ. وهذا الذي نفسره الآن في هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة وهل القدر يبدل ويغير؟ نعم، هذه مسألة عظيمة جدا عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة اسمها مدافعة الأقدار، مدافعة الأقدار. فإذا نقول الكتابة التي تكون في صحف الملائكة عندما قال يا ربي شقي أم سعيد الأجل الرزق، كل ذلك يبدل، كل ذلك يبدل في صحف الملائكة للأدلة التي جاءت بذلك. من أراد أن يبارك له في رزقه، وفي رواية قال يعظم له في آجه في رزقه، فليصل رحمه. من أراد أن ينسى له في عمره فليصل رحمه. يبقى إذن هذا دلالة واضحة جدا أنه سيتبدل ويتغير العمر الذي كتب في يد الملائكة. الدعاء والقدر، لا يدفع القدر إلا الدعاء، يعتلجان فيوم أقوى يدفع الآخر. والحق أننا نؤول هذا الباب أن صلة الرحم من الأقدار، وأن أيضا الدعاء من الأقدار، والتداوي من الأقدار، والرقى من الأقدار، ودلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه مدافعة القدر بقدر، المسألة هنا قدر بقدر، لأن السلام قالوا أرأيت يا رسول الله رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بها، أتدفع من القدر شيء؟ أتدفع من القدر شيئا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها، قال إنها من قدر الله، إنها من قدر الله. يبقى إذن هذا مكتوب لوح المحفوظ قدر بقدر، وهي مدافعة الأقدار هنا كما قلنا تدفع الجوع بالطعام والعطش بالشراب، وتدفع عن نفسك الهلكة بالأمان، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لو قدر عليك ذلك لابد أن تسعى حتى تحفظ روحك ونفسك. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ما كتب في يد الملائكة من رزق ومن أجل ومن عمل، بل ومن شقاوة وسعادة، يمكن أن تتبدل ويمكن أن تتغير، لقول السلام صريحا بأنه قال من أراد أن يبارك له في رزق، وأيضا لقول عمر فامحوها واكتبني عندك سعيدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يبقى لنا إشكال، توافقون على ما قررناه الآن؟ توافقون؟ عندنا إشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر إنما قال النذر لا يأتي من القدر بشيء لا يأتي للمرء بشيء لم يقدره الله، لم يأتي به القدر، إنما يستخرج الله به من البخيل. إشكال كبير هنا الآن. إحنا قلنا الرقى من ايش؟ من قدر الله. التداوي من قدر الله. صلة الارحام. طب النذر؟ قال لا يدفع، لا يرد من القدر شيء، لا يستخرج من القدر من شيء، انما يستخرج الله به من ايش؟ من البخيل. هذه تحتاج لممحص في النظر. البدين صاحب البدين أنت تتناوش من إيش؟ من قريب. فهلا مصرية حلوة تقبل. ممتاز، لكن نريد التوضيح الأكثر. صح، صاحب البدين منهما أخذ تستقي منهما لا تزيد عليهما. أستاذ إيش؟ ليس بإيش؟ لا ليس بفعل، مش سعي، في سعي او سعي بالقول هو الان، وهيفعل هيصلي او ها هو هنقول شوف الفرق بينهما امر اخر. التداوي والتداوي وصلة الارحام والدعاء ممدوحه لغير ممدوحه، مشروعه لغير مشروعه. الدليل هنا النذر لما ذمه الله دل على انه مذموم وليس مشروع. فهذه ممكن نستقي منها على قول جميل اهل العلم انهم قالوا بان النذر فيه كراهه، هذا النذر المشروط فيه كراهه، يبقى ليس سبب، لم يشرع الله جل وعلا سببا كما قال اخونا ثامر. فهذه دلاله واضحه جدا على كراهيه النذر. فلذلك قلنا المعايب لا تقرب القدر منها، واما ما جاء الشرع بالترغيب فيه فهو ممدوح، اذا هو من القدر. هذا بالنسبة لهذا الباب. المسألة الأخيرة تتعلق بهذا الباب، أو المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، ألا وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ربي ذكر أم أنثى. المسألة قبل الأخيرة، أي ربي ذكر أم أنثى. فهنا ذكر أم أنثى إذن هي بقدر الله الذي فعلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حتى أن الذكر أنثى وهي من قدر الله يعتري مع اعتراف الأسباب، لأننا قلنا بأن السنن الكونية المسببات مرتبطة ومنوطة بإيش يا شطار؟ رجل عاش في الصحراء وقال زيد سيخرج الآن يملأ الدنيا علما، ويقال لي يا أبا زيد، هيجامع الرمل فيخرج له زيد من الرمال، صحيح؟ مش ممكن، لابد من إيش؟ لابد من الأسباب. أناط الله النتائج بالإيش؟ بالأسباب، صحيح ولا لا؟ مع أن الله غالب، لو أراد الله أن يخرج زيد من الرمال سيخرج، وهذا مش من كيسي، مش من هديات نفسي، ده جاء عن نفسنا تصريحا عندما سأله جابر عن العدل، فقال له تعزل أو لا تعزل، لو أراد الله جعل النبت خلق هذا لو كانت على الصخر لأنبتها الله جل وعلا، صحيح ولا لا؟ لذلك عزل وخلفت، عزل وحملت وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أني رسول الله، بعدما عزل حصل أنها قد حملت، لأن قدر الله والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا لا. فهذه تبين لك أن وإن كانت المسببات منوطة بالأسباب لكن الله إيه غالب على أمره سبحانه وجل في علاه. فهنا نقول ذكر أم أنثى، ذكر أم أنثى هي من عند الله مكتوبة، يبقى إذن يكتب في صحف الملك ذكر أم أنثى. هل يصح أن نقول بالتحكم في الذكور أو الأنوثة؟ أولا خطبها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسببة بالأسباب، بدين كيف تكون مسببة بالأسباب؟ سرعة، الحفلة كانت عليك صباحا، مفيش بص بيتدرب، بص بيعمل ايه، حاسبني انني لا اراه، موارب الشباك عشان يتهوى فقط عشان هو جاي متاخر، هات دليل. لا حديث المسلم في الصحيح قال اذا على ماء الرجل ماء المرأة اذكر، وقيل كان الشبه بالايش بالاعمام في الرواية الاخرى، واذا على ماء المرأة ماء الرجل انس، وكان الشبه في الرواية الاخرى بايش بالاخوال، صحيح ولا لا؟ يبين اسباب، صحيح ولا لا؟ الذكر انثى هنا اسباب لكنها بقدر الله جل في علاه. هل يمكن، وهذا السؤال يقصر جدا طبيا، ان تتحكم تاخذ الابر الذي تقوي الحيوانات من وتجعل المساله على الذكوره لا على الانوثه؟ نعم يجوز، كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز، وهذا تدخل المساله ولا فيها شيء، يجوز، بل هي بالضبط في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتداوى بادويه، فقال الادويه هذه من ايش؟ من قدر الله. يعني في النهايه ذكر أم أنثى أنت ستضع وتجعل الحياة المنوية تلقح البويض على أن تكون ذكر، والله غالب على أمر، يعني يؤنس الأمر لا 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 ما ذكره، لأن قدرة الله غالبة. لكن هل يصح؟ نعم يصح، هذه من باب الرقى، نستلقي برقى، قال هي من قدر الله، أنت تأخذ بالسبب للذكورة على الأنوثة، هذه من قدر الله، ليس فيها ثمة شيء، هذه المسألة مهمة. وأيضا هي ليس فيها ثمة شيء أن يذكر لك إذا كان هو ذكر أم أنثى بالأشعة التلفزيونية، لأن الله جعل قد أمر الملك فأثبت أن يكون ذكرا أم يكون أنثى. وكم قالوا ذكر وطلع بنتين، حاول في النظر، كم أخطأوا. يعني هي المسألة، الحق أن المسألة دائرة على قدرة الله جل في علاه، لكن أنا أقول أيضا نأخذ بقدر الله، من أنك تأخذ بقدر الله في هذه الأمور بالأسباب، وهذه الأسباب أناط الله المسببات بالأسباب، والنتائج مرهونة بالمقدمات. نختم الكلام في هذا الباب على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم، في حديث ابن مسعود الطويل، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، نعوذ بالله من الخذلان، فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى فيما يبدو للناس في الرأى الأخرى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. على الحق في كل هذا المسألة ليست يعني مشكلة على أي أحد إلا الأغرار، لأن الحديث الأول قال يعمل بعمل أهل الجنة يسبق على الكتاب يكون أهل النار، هل هذا ظلم؟ لا، الأصل الأصيل في القدر قلنا ميزانان، ميزان العدل أولا، ميزان العدل، لا وما ربك بظلام يا عبادي إن حرمت الظلم، يبقى إذن لو أدخله النار أدخله بعدل ما في ظلم، ولو أدخله الجنة أدخله بإيش؟ برحمته. والميزان الثاني الحكمة، وأضله الله على علم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يبقى إذن عمل بعمل أهل الجنة وخاتم عليه بعمل أهل النار. والمثال الحي في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أشهد أني رسول الله، رجل قاتل حمية، قاتل شجاع، قاتل ونصرة الإسلام كانت على يديه وهو يقتل، يعني أعمل السيف على الكفار، ثم بعد ذلك قالوا يعني ما أحد منا فعل مثل ما فعل هذا الرجل، يا له من إيش من شجاع، يا له ويا له، وقالوا عليه كما في صحيح مسلم قالوا أنه من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، ثم بعد ذلك قال رجل كاد المسلمون أن يفتنوا بقول سلم هو في النار، رجل يقاتل بدراهم من أجل دين الله جل في علاه، فقال سلم هو في النار، فقال رجل أنا صاحبه، أنا أغنيكم هذه الفتنة أنا صاحبه. فذهب النبي، فذهب الرجل يرقب هذا الرجل، فوجده يقاتل بدراوة حتى أنه جرح فما احتمل الجرح، فجعل ذبابة سيف عند صدره أو عند نحره فاتكأ حتى قتل نفسه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له سلم أشهد أني رسول الله. رجل عمله كله عمل أهل الجنة، أفضل ما يكون دفاعا عن رسول الله وعن دين الله وعن رؤية الله جل في علاه، ومع ذلك ختم عليه بإيش؟ بأنه قتل نفسه وهو في النار. ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها، من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. فلذلك نقول هذه المسألة مسألة الأعمال بالخواتيم، لا يشكل عليك هذا الحديث، لأن المسألة كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا ثم نبين التفصيل. الأعمال بالخواتيم، من ختم له بخير فهو على خير، من ختم له بشر فهو على شر، كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا أراد الله بعبد خيرا يعني قبل أن يموت بعام وكل له ملكا يسدده ويعينه على الخير، فيموت بأفضل ما كان يعمل، ويكون الناس قد مات بأفضل ما كان يعمل. وإذا أراد الله بعبد شرا وفقه العمل شر قبل أن يموت بعام، وصلت عليه الشيطان يؤذه أذى إلى عمل الشر فيصل عليه بالشر فيكون من أهل النار نعوذ بالله من الخزي. إذا الأعمال بالخواتيم هذا إجمالا. تفصيل، التفصيل يعرف أن مضار القبول والرد هو إيه؟ القلب، لا أعمال جوارح. ممكن تكسر أعمال جوارح ورجل لا وزن له عند الله، أو تقل أعمال جوارح والرجل أثقل ما يكون في الميزان عند الله جل في علاه بنقاء القلب وصفاء القلب وإخلاص القلب لله جل في علاه. أضرب الأروع على الأمثلة في ذلك، أن الله طبعا الأصل في هذا في قول المسلم في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وقول الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. أنا أسرع حتى لا أنا عارف وائل سمحنا، أنا أختمها الآن وانتهى الموضوع سمحنا. فأقول الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما يبدو للناس إظهارا على أن المسألة أن ما يبتطن غير ما يظهر، أن ما يبتطن غير ما يظهر، ومدار القبول والرد على القلوب، والدلالة على ذلك كثيرة جدا بالرجل الذي قاتل حمية ما قاتل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فلما قتل قتل على الحمية فلا شيء له عند الله جل في علاه. اذهب فخذ شجاعتك من عند من عملت له، ما عملت لله جل في علاه. ثلاثة تصعر بهم النار. والنقيض المثل على النقيض الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم دخل سمع الهيعة ونزل إلى ساحة الوغى فقاتل فقتل قبلها بيوم، لما قسم له النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة قال له مع هذا بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأقتل هنا، قال أصدق الله أصدق فضل الله جل وعلا. رجل عامل قليلا ودخل الجنة. وفي الرواية الأخرى برجل بعدما أسلم قتل وما صلى ركعة واحدة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم واندهش وقال عامل قليلا وفاز إيش الجنة وسعة الجنة بدقيقة واحدة. لما قال تمرات قال ما يضحك الرب، قال أن تخلع لأمتك أن تكون مقبلا غير مدبر، قال هذا يضحك الرب، قال نعم، قال إذن النعد من رب يضحك خير. هذا فقه راقي، يضحك الله نعم، لازم الضحك القبول والثواب والإثابة. فألقاها وقال ما لأن النعد خيرا من رب يضحك، حتى دخل فقاتل فقتل وكان عند الله شهيد، نحسبه عند الله شهيدا. الغرض المقصود هذا مثل رائع يبين لنا أن المسألة على الخواتيم، وأن المسألة دائرة على القلوب. المرأة البغية التي كانت تضارع كل ليلة رجلا، لما سقط الكلب شكر الله لها في عمل دقيق مثل هذا، فتقاطرت الماء على جبال السيئات فمحتها وشكر الله لها فغفر له. الرجل أيضا الذي قتل 99 نفسا، ما الذي جعله بكرامة أن تأتي الأرض التي عصى فيها تتباعد، والأرض التي أراد الذهاب إلى التوبة إليها أنها تقترب؟ ليش؟ صدق القلب. هو لم يعمل خيرا قاتل ملكة القلب، لم يعمل خيرا قاتل ملكة العذاب، لكنه حقا صدق القلب، صدق التوبة مع الله جل في علاه. فالمسألة على القلوب، لذلك قال فيما يبدو للناس على الظاهر للتفرقة بين الظاهر وبين الباطن، فهيا حيا هلا على من ينقي قلبه ويخلص قلبه لله جل في علاه، وإن أساء ما أساء، لكنه إن كان مخلصا صادقا لله جل وعلا فسيأوي إلى رضوان الله في حين وفي وقت ما الله يأذن له بذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: عقل القلم وكتابته بأمر الله جل في علاه، ولا يحتاج القلم في الكلام إلى المخرج، رد على أهل البدع الذين قالوا لو قلنا بأن الله يتكلم إذن لا بد من لسان وشفة ولا بد من مخرج، قلنا النار تكلمت، الجنة تكلمت، الأرض تكلمت وأذنت ربها وقالت أتينا طائعين، والسماء تكلمت والقلم تكلم، أين المخرج؟ لا نعرف الكيفية. إذا كنت لا تعرف في مخلوق كيف تكلم، فلأن نقول أنك لا تعلم كيف الخالق يتكلم من باب إيش؟ من باب أولى قف عند حدك قل سمعنا وطعنا، آمنا بالله وبما جاء الله على مراد الله. الفائدة الثانية بسرعة وبإيجاز، الإضافة إلى الله في الأعيان المنفصلة البائنة عن الله جل وعلا، إضافة التشريف. ونفخ فيك من روحه، نفخ فيك من روحه، لا لا، هذه الإضافة ليست إضافة إيش؟ ليست إضافة صفة للموصوف، مع أن الروح معنى، صح ولا لا؟ من المعاني، وهي أضيفة. طب هو يبقى كيف انخرمت القاعدة؟ كيف انخرمت القاعدة؟ نقول القاعدة غير السنة والجماعة أن الأعيان إذا أضيفت تبقى إضافة تشريف، ولا معاني تبقى إضافة إيش؟ صفة. جمعت بين ما أريد وما لا أريد. حرام عليكم، اهدموا الأصل، المقدمة تتهدم، يأتي النتيجة. قال ونفخ فيك من روحي، أهو أضاف معنى إلى الله جل وعلا، مع أن إضافة الأعيان لله إضافة مخلوق للخالق، وإضافة المعاني إضافة صفة إيه؟ الموصوف. ليش ما كانتش هذه صفة؟ يعني إيه؟ بسرعة، ما أنت فهمتها بذكائك، أنت فهلوة أستاذ دكتور أحمد، ها؟ يعني إيش؟ يعني معنى ولا 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 عين؟ عين يا حبايب، المقدمة خطأ يا بابا، فتصل النتيجة غلط. بل روح جسم لطيف باتفاق، يبقى إذن عين هي مش معنى. وانا عمال شغال معنا والإخوة ولا الضالين آمين شغالين، كاننا في مجلس بنطلب منهم أي شيء. هي عين ليست معنى، هي عين، يبقى إضافتها على نفس القاعدة، إضافة العين لله جل وعلا إضافة إيش؟ يبقى إيش المعنى؟ من روح، يعني من روح عنده، من روح خلقها الله جل في علا لنا منفصلة في إنسان منفصل. الفائدة الثالثة مراجعة الفاضل للمبطول، والحجة تكون مع المبطول على الفاضل. مراجعة الفاضل للمبطول ما فيها شيء، قد راجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، راجع عمر، راجع عثمان، راجع علي، قال ما لما لم تصليها من الليل حتى ضرب على فخذي، إنما قال أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء أمسكها، فضرب وقال كان الإنسان أكثر شيء جدل. هذا ما فيها شيء، لكن الكلام الذي نقول به المبطول تكون الحجة معه على الفاضل دلالة على ميزة، وهل هذه تميز المبطول على الفاضل؟ لا، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة الفضائل تخص، لا تنتشر لا تعم. يمكن أن يتفوق على الفاضل بفضيلة، لكن الشمول الفاضل يتقدم عليه. كإيش؟ كعمر وأبي بكر. كعمر قد تقدم على أبي بكر في أكثر من حال، صحيح ولا لا؟ حتى في مسألة الإمارة لما قال سلم فاستحالت غربا ما رأيت عبقريا مثله عمر، ولو تفوق، مع أنه أصلا المسألة بأسرها في شعره في صدر مين؟ أبي بكر، لأنه عمر برمته بما فعل في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن الفضائل تخص. علي بن أبي طالب أكثر واحد من الصحابة جاء فيه أحاديث تبين فضله، ومع ذلك لا يتقدم على عثمان، مفهوم؟ يبقى إذن الفضيلة كانت مع من؟ كانت مع آدم، وآدم ليس بأفضل من موسى، وبالذات نقول ففهمناها سليمان. وش الدليل أن سليمان أفضل من داود؟ داود أفضل من سليمان، لكن سليمان أعلم من إيش؟ من داود، مفهوم؟ بذلك الفضائل تخص الفائدة، وده هذا اللي يفيدك أنه يقول على علي بن أبي طالب والأدلة التي جاءت فنقدمه على أبي بكر، لا يقدم. قال لو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذته علي بن أبي طالب خليلا، كذاب وطاع من قال بذلك، لا، قال اتخذته أبي بكر خليلا. الفائدة الرابعة نفخ الروح بعد 120. قد ورد صحيح مسلم أيضا عن حذيفة عن أسيد، أيضا عن أسيد أو عتاب بن أسيد رضي الله عنه بأنه بعد 42 يوم ينفخ فيه الروح، وهذا حق. يبقى أنا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حق، ينفخ بعد 120 وينفخ بعد 42. أنا أستروح جدا بهذا الحديث عشان نقول لا إجهاض بعد الشهر الأول، ما 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 إجهاض بحال من الأحوال، بل أنا دين الله أسبوع واحد من تخصيب البويضة بالمني لا يجوز الإجهاض الإنزال. فيبقى إذن بعد 42 يوم يمكن أن ينفخ فيه الروح، حتى لو أخذنا بقاعدة جمهور الفقهاء أنهم قالوا نفرق بين إيش؟ بين وقت النفخ وقبل وقت النفخ. يبقى إذن لا يجوز بعد النفخ لأنها صارت روحا، ولا يجوز بحال لأنها الآن مخلوقا لا جل في علاه، أو والقبل يمكن أن يفعل ذلك. نقول طب القبل الآن بعد 42 يوم ينفخ فيه الروح، والعلماء جمعوا بين الحديثين أنهم قالوا قد للتقليل، قد نقلل يعني، أو رب أن ينفخ الروح بعد 42 يوم، وفي الغالب ينفخ بعد 120 يوم لصحة الحديثين. أقطع ذراعك، في حد فهم شيء؟ الفهم يرفع أيضا. طب الحمد لله، يبقى إذا قد ينفخ 42 يوم وقد ينفخ إيش؟ 120 لإثبات الحديثين. الفائدة الأخيرة لا ينافي القدر الشرع، لأنه قد خلق فرعون، وإن كان قد خلق فرعون كافرا كما قال ابن مسعود، فإنه قد أمره شرعا بالإيمان وأقام عليه الحجج والبراهين، وقال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فأقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بهذا نكون انتهينا. سؤال واحد فقط.